الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ فقال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه، وفي لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. هكذا زيادة. هو حديث عبادة. قال: فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ فقال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه، وفي لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأمر أن من أدرك جزءا من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، يعني أداها أداء لا قضاء. كما يدل هذا الحديث على الحث على أداء الصلاة لأول وقتها، حيث إن الإنسان إذا أحس أن أئمة الصلاة يؤخرونها عن الوقت الاختياري فعليه أن يبادر ويصلي منفردا، ثم بعد ذلك إذا وجدهم يصلون صلى معهم. وحديث عبادة بن الصامت هذا الذي بين أيدينا يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر سيقع، عن أمر يقع، وعن حادثة تقع، وهذا يعد من معجزاته عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عن أمور ستكون وقد كانت أو تكون. قال: ستكون عليكم بعدي أمراء. والأمراء جمع أمير، والمراد بهم الذين لهم إمرة المؤمنين وإمرة المسلمين يتولون شؤونهم. قال: تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. والمراد بقوله حتى يذهب وقتها هنا يعني حتى يذهب وقتها الاختياري، لأننا قد مر معنا أن هذا القيد أمر ضروري، لأنهم إذا تركوا الصلاة إلى أن يخرج وقتها فهؤلاء الذين لا يصلون، وإنما أراد أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها الاختياري ويصلونها في وقت الضرورة أو في وقت الجواز، هذا ما أراد بقوله حتى يذهب وقتها. قال: فصلوا الصلاة لوقتها. ومعنى لوقتها يعني في أول الوقت، وهذا يدل على فضيلة الصلاة في أول الوقت، حيث أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤدى الصلاة في ذلك الوقت ولو منفردين، يعني ولو أن الإنسان يصلي منفردا مع علمه بفضل الجماعة وثواب الجماعة، لأن تأخير الصلاة عن الوقت الاختياري يؤدي إلى ارتكاب الإثم والمعصية، خصوصا إذا لم يكن ثمة عذر وثمة موجب، ولهذا قال فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم يعني إذا قاموا للصلاة ولو في آخر الوقت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فهو مشعر بأنه يجوز لمن صلى الصلاة في أول الوقت ثم أدرك الجماعة، يعني جاء والناس يصلون بعد أن أدى الصلاة، يسن له ويندب أن يصلي معهم، خصوصا إذا كانت الصلاة بإمامة الأمراء حتى لا يشعر الناس باختلاف الكلمة، ولا يؤدي التفرق إلى تفرق الكلمة، والإسلام حريص على جمع كلمة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لنا صلاة الجماعة نصليها لكي تدلنا وتشعرنا على وحدة المسلمين، ولذا كان حريصا على أن يظهر الناس بمظهر واحد، ويظهر الناس في كلمة واحدة تجتمع كلمتهم، لأنهم إذا اجتمعت كلمتهم في الصلاة سهل اجتماع كلمتهم في غيرها. وفي هذا رد على أهل البدع الذين يجيزون للإنسان أن يصلي منفردا وأن يقاطع الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بما يرتكبه هؤلاء الأمراء من معاصي أقل ما يقال فيها أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ومع ذلك شرع للناس أن يصلوا معهم إذا جاءوا وأقاموا الصلاة ولو كانوا قد أدوا الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة التي يصليها الإنسان مع الإمام المتأخر تقع نافلة. وقلنا في درس البارحة أنه ولو كانت في أوقات الصلوات المنهية عنها كصلاة العصر وصلاة الفجر فإنه يصليها معهم وإن كان قد صلى، لأن الخبر الذي مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الفجر في يوم منى، وجاء أو كان رجلان قد جلسا ولم يصليا، فلما فرغ من الصلاة أمر بهما فدعيا وجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا معنا، أو ما منعكما أن تصليا معنا، فقال إنا قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم وجدتم الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فهذا الحديث دل على أنه يصلي ولو كان الصلاة فجر ولو كان الصلاة عصر، ولا يعتذر بأنه قد صلى وأنه منهي عن الصلاة بعد العصر ومنهي عن الصلاة بعد الفجر، لأن هذه الصلوات لها أسباب، والصلوات التي لها أسباب يجوز فعلها ولو في وقت النهي ولو في وقت النهي.
نلاحظ هنا أن الحديث السابق ألزمهم بالصلاة مع الجماعة، ثم هنا ذهب إلى التخيير.
يقول هذا الحديث يقول إن شئت، فهو يدل على أن الأمر بالخيار، والجواب إن النبي حث على ذلك، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور على أنه يشرع لهم ويندب على سبيل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، يعني أن إعادة الصلاة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه، وسكت أبو داود والمنذر عن الكلام عليه. وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي رحمه الله وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج. ها؟ كأن الحديث يقول صالح للاحتجاج. قال وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته لأنه يدل على ما دل عليه، وحديث أبي ذر مخرج في مسلم، في مسلم ولا في الصحيحين؟ نعم في مسلم. قال وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير. أما إذا كان الأمير عادلا وكان التأخير لموجب ولسبب لانشغال المسلمين بأمر من الأمور فهذا يتعين انتظاره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر على القوم في صلاة العشاء انتظروه حتى خرج وصلى بهم. وإنما هذا الحكم قال لأمراء الجور يعني الأمراء الظلمة والذين دأبوا وأصبح من ديدنهم ومن عادتهم تأخير الصلاة لغير موجب. قال وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير، وعلى استحباب يعني ودل الحديث على استحباب الصلاة معهم لأن الترك من دواعي الفرقة وعدم الوجوب لقوله في هذا الحديث إن شئت، وقوله تطوعا وقد تقدم الكلام على فقه الحديث. قال المصنف يعني المجد بن تيمية مستنبطا أحكاما من هذا الحديث، منها قال المصنف رحمه الله وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، والمراد بالمعادة يعني الصلاة التي أعيدت، أن النافلة هي الثانية وليست الأولى كما ذهب البعض. وفيه يعني ويريد أن يقول وفيه دليل ولمن لم يكفر تارك الصلاة، لأنها الحديث هنا قال إيش ستكون عليكم أمراء وتشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فإذا حملنا الحديث على ظاهره دل ذلك على أنه يخرج الوقت ولم يصلي هؤلاء الناس، يعني ما يصلون إلى أن يخرج الوقت. وإذا كانوا قد تركوا الصلاة عمدا فقد تركوا الصلاة حتى خرج وقتها، فهل يحكم عليهم بالكفر والخروج عليهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج عليهم، بل أمر بأن يصلي الإنسان وإذا قاموا للصلاة صلى معهم، فدل ذلك على أن الأمراء الذين يتركون الصلاة لا يكفرون، لا يخرجون من الملة. هذا هو وجه استنباط المجد بن تيمية رحمه الله. ونحن نعرف أن هذه المسألة محل نزاع وخلاف بين أئمة الفقه كما مر معنا، حيث ذهب جماعة منهم أحمد وإسحاق، ويروى هذا عن علي رضي الله عنه أن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها كافر، وذهب الجمهور إلى أن تارك الصلاة لا يكفر وإنما يعد ماذا؟ يعد فاسقا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. لا يعد من الكفر لكن يعد من الويل للعذاب، لأنه قد يكون للكافر ويكون لغير الكافر، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون.
الكبائر تعرف لأنه ما توعده الله بالعذاب كبيرة،
وهذا أيضا كبيرة، ترك الصلاة كبيرة ما حد نازع فيها، وبدليل أنه يستتاب فاعلها، فإن تاب وصلى وإلا قتل.
رغم أنه يؤخره ويل للمصلين.
ما سمعت؟
أهل البدع.
نعم نعم. إيه.
جماعة ثانين قليل اثنين ولا ثلاثة يصلي براهم ولا يصلي
على. إذا كان إمام المسجد راتبا يصلون وراءه، لأنه سيمر معنا أن الصلاة تكون خلف البر والفاجر. لكن إذا وجدت مساجد أخرى فيها من ليس متهما بالبدعة ولم يترتب على ترك الصلاة يعني على ترك الصلاة وراء هؤلاء محظور، فالأولى للإنسان أن يذهب إلى المساجد التي فيها تقام السنة ويصلي فيها، ويهجر هذه المساجد التي يصلى فيها أو التي فيها أهل البدع، ليظهر لهم أن موجب ترك الصلاة وراءهم بدعتهم لعلهم ينتهون عنها. الصلاة وراء أهل البدع ما لم يكفروا جائز، لأن النبي أمرنا أن نصلي وراء هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها الاختياري، وتأخير الصلاة عن وقتها عن وقت الاختياري كبيرة، ومرتكب الكبيرة يحكم عليه بالفسق، يقال فاسق، ومع ذلك أمرنا بأن نصلي وراءه. لكن متى نمتنع عن الصلاة؟ إذا ظهر لنا كفره، إذا تبين كفر الإنسان وحكم عليه بالكفر فعندئذ لا تصح الصلاة وراءه. وسيذكر المؤلف أو الشارح أن كل الأحاديث التي جاءت بالنهي عن الصلاة وراء مرتكب الكبائر أو كذا ضعيفة لا تصح، خصوصا إذا كان هؤلاء الأئمة هم أئمة المساجد الرواتب، يعني إذا كان هذا الأمير هو الذي يصلي بالناس فإنه يتعين على الناس أن يصلوا وراءه حرصا على وحدة الجماعة الإسلامية، حتى وإن أناب شخصا آخر يصلي بالناس تصلي وراءه ما دام هذا هو الإمام الراتب، لأن نائب الإمام كالإمام.
لكن المشرك بالله مثل الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله،
ونحن نعرف أن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. مرتكب الشرك الأكبر هذا خارج عن الملة، لا يصلى وراءه لأنه ليس بمسلم. أما مرتكب الشرك الأصغر فهذا لم يخرج من الملة، وإنما ينبه ويعلم إن كان جاهلا، وإن كان عارفا فهذا يعتبر شأنه شأن مرتكب الكبيرة. إن وجدنا يعني مسجدا غيره ولا يترتب على ذلك يعني ضرر أعظم، تركنا الصلاة وراءه وصلينا وراء أهل السنة. أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر بأن كان هو الإمام والذي لا يجوز الخروج عليه، ففي هذه الحالة يصلي الإنسان وإذا أحب أعاد الصلاة مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الرخصة في إعادة في الصلاة ثم فنصلي الصلاة الفريضة يعني ثم نصلي معهم ونعد هذه الصلاة نافلة. قال: ولمن لم يكفر تارك الصلاة ولمن أجاز إمامة الفاسق، يعني وهذا الحديث يدل على لو استدل به من يرى جواز إمامة الفاسق. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: استنبط المؤلف من هذا الحديث والذي قبله ثلاثة أحكام، وقد تقدم الكلام على الأول، وهو أن الصلاة المعادة هي النافلة. وقد تقدم الكلام على الأول منها في شرح حديث أبي ذر، وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة، وهو تارك الصلاة هل يكفر أو لا. وقد عرفنا أن هناك رأيان أحدهما يقول بتكفير تارك الصلاة، والآخر يرى أنه ليس بكافر وأنه مرتكب كبيرة وأنه يفسق. وذهب الإمام الشوكاني إلى أننا نحكم عليه بالكفر، لكن نذكر أن تكفير الشوكاني له من الكفر الذي لا يخرج عن الملة، لأنه قال إن هذا الكفر لا يتنافى مع المغفرة. قال: استنبط نعم، وعلى الثاني في أول كتاب الصلاة، وأما الثالث فلعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الجماعة. يقول الشوكاني: والحق جواز الائتمام بالفاسق، لأن الأحاديث الدالة على المنع كحديث لا يؤمنكم ذو جراءة في ديني، وحديث لا يؤمن فاجر مؤمنا ونحوهما ضعيفة لا تقوم بها حجة، وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الائتمام بالفاسق كحديث صلوا وراء من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف كل بر وفاجر ونحوهما ضعيفة أيضا، ولكنها يعني أحاديث جواز الصلاة خلف الفسقة قال متأيدة بما هو الأصل الأصيل، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض. ثم قال: وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلة، وليس المقام مقام بسط الكلام في ذلك، فكأنه يقول فارجع إليها. ثم قال: باب قضاء الفوائد. نعم، ها والله ما أعرف، يعني ما مرت علي هذه الرسالة، لكن يمكن الرجوع إلى ثبت الشيكاني في تراجمه أو في ترجمته، ولعله يذكر يعني اسم هذه الرسالة. ثم قال: باب قضاء الفوائد. هذه أيضا من المسائل التي يعني جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أن من فاتته الصلاة يقضيها، سواء كانت الصلاة فائتة نسيانا أو نوما أو بعذر أو بغير عذر، يعني من ترك صلاة تعمد ترك صلاة ثم تاب إلى الله يلزمه أن يقضي هذه الصلوات، هذا ما عليه الجمهور، ولو كانت شهورا أو سنوات، ولو كانت مددا طويلة فيشتغل بقضائها بما يتيسر له. وذهب جماعة من أهل العلم منهم داود يعني ابن علي الظاهري وابن حزم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الإمام الشوكاني، وقد مر معنا أنه هو الذي رجحه الأمير الصنعاني، وجماعة من أهل الحديث رجحوا أنه إذا ترك الإنسان الصلاة عامدا فإنه لا يلزمه القضاء، بل يلزمه التوبة، وبنوا هذا على حكمهم بكفر تارك الصلاة عمدا. أما من تركها نسيانا نسيها أو بعذر كنوم ونحوه فإنه يقضي، لكن من تركها بدون عذر فلا يقضي. والسبب في ذلك أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصت على العذر ونصت على النسيان والنوم ونحوهما من الأعذار، فتمسك بها القائلون بأن غير هؤلاء لا قضاء عليهم أو لا يقضون، لأن لهم حكما وهو الكفر. وذهب القائلون بالقضاء، قالوا إذا كان الإنسان الذي ترك الصلاة لعذر، يعني العذر كان أولى بالإسقاط، العذر يوجب الإيه؟ الإسقاط. يعني إذا كان الإنسان له عذر فالذي جاءت به قواعد الشريعة أنه يسقط عنه الأمر أو التكليف، إذا كان ذا عذر فإن التكليف يسقط عنه الإيه؟ أو فإن الحكم الشرعي يسقط عنه التكليف. فإذا كان الإسلام وإذا كانت الشريعة الإسلامية لم تسقط الصلاة عن أهل الأعذار، فعدم إسقاطها عمن تركها عمدا وتقصيرا من باب أولى، ولذلك أوجبوا في حقه إيه؟ قالوا أيضا إن شأن الإنسان الذي يقصر عن ترك واجب يلزمه ويلزمه الشارع بالقضاء، فمن ترك الصوم قضى، ومن ترك الحج أدي عنه، ومن ترك الزكاة لزمه أن إيه؟ أن يدفع عن السنوات التي لم يزكي، وهكذا. فإذا كانت هذه الأحكام العامة توجب القضاء في ما تركه الناس تقصيرا، فكذلك يجب القضاء فيما تركه الناس من الصلاة تقصيرا. هذا مجمل ما ذكره، أو ما مجمل يعني آراء الفقهاء في هذه المسألة وما استندوا إليه. وقال المجد بن تيمية رحمه الله:
مطلق عليها قضاء، فإن هناك نص يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإنه وقتها. كيف يكون وقتها؟
وقتها يعني من حيث إسقاط الإثم، وتكون قضاء لأنها أديت في غير الوقت، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أي هذا الوقت بالنسبة لهذه الصلاة يتعين عليه أن يؤديها في هذا الوقت متى ذكرها، لكنه هو بالنسبة لخروج وقتها تعتبر قضاء، وإن كانت بالنسبة له مثل الوقت، يعني كأنه لوقتها، يعني كأنه وقتها من حيث إسقاط الإثم، لا من حيث أن وقتها يمتد إلى إيه؟ إلى وقت ذكره، لأن الصلاة لها أوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل قال له إيه؟ الوقت ما بين هذين، أو ما بين هذين هو الوقت، فدل ذلك على أن الصلاة لها أوقات محددة، لكن بالنسبة لأهل الأعذار يسقط عنهم إثم التأخير. هذا المراد. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وقال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. قال: رواه الجماعة إلا البخارية والترمذية. فهذان الحديثان ينصان على أن من نسي صلاة أو غفل عنها أو نام عنها فليصلها، واعتبر العلماء هذه الأشياء من الأعذار، عدوها من الأعذار التي يعني التي يعفى فيها من ترك الصلاة، يعفى من الإثم، والتي تعد أداء الصلاة فيها في غير الوقت غير يعني مؤثم فيها صاحبها. قال قوله من نسي يقول تمسك بدليل الخطاب من قال إن العامد لا يقضي الصلاة. ها يعني إيش معنى إن العامد؟ يعني إن المتعمد ترك الصلاة، من ترك الصلاة تهاونا وكسلا حتى خرج وقتها هذا يعتبر عامد، ها لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينسى إيه؟
لا يصلي.
أن من لم ينسى الصلاة وقد خرج وقتها لا يصلي الصلاة، يعني معناه أنه ليس له حق القضاء، ليس له إيه؟ حق القضاء. وإلى ذلك ذهب داود وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي، وحكاه في البحر عن ابن الهادي والأستاذ، ها عن ابن الهادي والأستاذ، ورواية عن القاسم والناصر. قال ابن تيمية حفيد المصنف يعني شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، نعم، الذي يبدو والله أعلم أنه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيني، هذا الذي إذا أطلق الأستاذ عند علماء الأصول ينصرف إليه، أبو إسحاق الإسرائيني معروف عندهم بهذا الاسم، حكاه الأستاذ أبو إسحاق. قال ابن تيمية حفيد المصنف والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد إليها عند التنازع، كأنه رجح هذا الرأي. وأكثرهم يقولون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وليس معهم هنا أمر، ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها. قال وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه، يقول والأمر كما ذكره، والأمر كما ذكره، يعني الشوكاني يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوافق رأي علي ورأي داود وابن حزم وبعض علماء الشافعية كما سمعت. فإني لم أقف مع البحث الشديد للموجبين للقضاء على العامد، وهم من عدا من ذكرنا، على دليل يتفق أو على دليل ينفق في سوق المناظرة، وعلى دليل ينفق أو يعني على دليل ينفق ولا على دليل ينفق، ينفق بمعنى يقال نفقت السلعة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنها انتهت، وهو يريد هنا على دليل يصلح للاحتجاج، على دليل يصلح للاحتجاج. قال على دليل، لأن نقول ينفق في سوق يعني معناه مقبول، على دليل يقبل، والسلعة التي تنفق سلعة مقبولة ولا سلعة غير مقبولة؟ هي السلعة الرائجة، أحسنت. قال على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصح للتعويل عليه، ويصلح للتعويل عليه في مثل هذا الأصل العظيم، إلا حديث فدين الله أحق أن يقضى، باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس المضاف من العموم، يعني فكل دين لله أحق إيه؟ أن يقضى. ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا. وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قوله إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني إذا كان الناس والغافل يلزمهم الإعادة فالعامد من باب أولى. والنبي نبه من هو في حال في الحالة الأدنى الناس والغافل والنائم نبههم، فكأنه يقول ومن ترك الصلاة فيلزمه القضاء من باب أولى. لا لا، كأنه يقول إن هؤلاء الذين استدلوا نسوا هذا الحديث، ما استدلوا به.
يعني لو استدلوا به لكان،
يعني هذا دليل قوي لكنهم غفلوا عنه.
طب هذا ما يلزمه هو ابن تيمية،
لكنه كما قال يعني هو يرى أن المسألة خاصة يخصص تخصص من هذا العموم
ولا يدخل فيها الصلاة،
لكن هو يبدو لي أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم والقائلون بعدم القضاء هم لم يقولوا بعدم القضاء لعدم قيام دليل في ذلك، لكن لأنهم يرون أن هذا الرجل قد خرج عن الملة، ومن كفر لا يخاطب بفروع الشريعة، وعليه أن يعود، يعني أن يتوب إلى الله ويرجع، وأن التوبة تجب، فهو في فترة كان فيها كافر. والنبي عليه الصلاة والسلام من ارتد ثم تاب ما طلب منه أن يعيد الفوائد ويعيد الأشياء التي فاتته بالقضاء. هذا فيما يبدو لي هو السبب في عدم قولهم بالقضاء. لكن الجمهور الذين قالوا بأنه لا يكفر وأنه مرتكب للكبيرة وأنه ملزم بفروع الشريعة، ولذلك تكون هذه في ذمته ثم عليه القضاء. ولعل أيضا عدم وجود ووقوع مثل هذه الحوادث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت من الأسباب التي لم يظهر بسببها الحكم. يراه كافر، مو قال كافر، بس هو بيقول الكفر قد لا يتنافى مع طلب المغفرة. هذا الكفر الذي نحن ألزمناه بأنه كفر لا يخرج من الملة، ها؟ لما قال هذا الكلام قلنا إذن فتكفيره تكفير من لم يخرج من الملة، واضح؟ قال نعم، ولكنهم لم يرفعوا إليه رأسا، وأنهضوا ما جاءوا به في هذا المقام قولهم إن الأحاديث الواردة بوجوب القضاء على الناس يستفاد من مفهوم خطابها وجوب القضاء على العامد، لأنها من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. قوله بفحوى الخطاب، وهذا عند الحنفية، لأن الحنفية لا يقولون بالقياس الأولوي وإنما يعتبرون هذا من النص. فحوى الخطاب يعني عندهم القياس الأولوي داخل في النص، فيقولون إذا كان النبي قال للناس والنائم والغافل أدي الصلاة فكذلك المتعمد يقول له أدي الصلاة، لأن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قالوا هذه الآية تدل على عدم أو على تحريم الضرب، لأن النبي ذكر ما هو أدنى لأن القرآن ذكر ما هو أدنى وهو القول أو التأفيف، فإذا كان التأفيف في حقهما محرم فالضرب إيه؟ محرم أيضا، والنص يدل عليه. لا يقولون أنه بالقياس، لكن الشافعية وغيرهم قالوا إن النهي عن الضرب من باب القياس، قالوا إذا نهى عن التأفيف فالنهي عن الضرب من باب إيه؟ من باب أولى. ولذلك هنا الشوكاني ذكر العبارتين ليدل بذلك على مصطلح الحنفية ومصطلح مين؟ الشافعية، حيث قال: فتدل بفحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب. وهذا يقول الشوكاني مردود، لأن القائل بأن العامد لا يقضي لم يريد أنه أخف حالا من الناس، نعم، بل إن المانع من وجوب القضاء على العامض أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، لأنه يقول الفرق بين الناس والعامض أن الناس إذا صلى لا يأثم لأن النسيان عذر يسقط عنه الإثم، أما العامض فإذا انتهى وقت الصلاة أصبح آثما. فمن هنا افترق أو من هنا كان الفرق بين الناس وبين العامد. قال: بل إن المانع من وجوب القضاء على العامد أنه لا يسقط الإثم عنه فلا فائدة فيه، لأنهم يرون أن الكبائر إنما تسقط الإثم يسقط فيها بإيه؟ بالتوبة. لكن ألا يعتبر المصلي والقاضي تائبا؟ ها؟ ألا يعتبر هذا دليل على التوبة؟ فيكون إثباته مع عدم النص عبثا بخلاف الناس والنائم، فقد أمرهم الشارع بذلك وصرح بأن القضاء كفارة لهما لا كفارة لهما سواه. ومن جملة حججهم أن قوله في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك يدل على أن العامد مراد بالحديث، لأن النائم والناس لا إثم عليهما. قالوا: فالمراد بالناس التارك سواء كان عن ذهول أم لا. وهذا أيضا أحد الأدلة التي استدل بها، أو أحد التوجيهات التي وجه بها القائلون بأن العامد، قالوا إن النبي قال الناس، والنسيان بمعنى الترك، وجاء في لغة العرب النسيان بمعنى الترك، كما جاء في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي لما تركوا الله تركهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك. قالوا: والترك أعم من أن يكون عن إدراك أو عن عدم إدراك، أن الترك أعم أن يكون نسيانا أو غير نسيان. والحديث يقول إن من ترك الصلاة فعليه أن يقضيها لا كفارة لها إلا ذلك، فيدخل في هذا العامد كما يدخل في ذلك للناس.
نسوا الله فنسيهم هنا في الآية ما هو على ظاهر القول؟
لا، على ظاهر القول،
يعني ترك الله فتركهم.
طيب، فنحن لما نقول نسي بمعنى ترك،
لكن نسي حسب المفهوم
مدحين، نحن بنقول انه العرب تطلق كلمة النسيان على الترك.
إيه بس ما تقصد المعنى الأصلي؟
ايش يدلك على ان ما تقصد المعنى الأصلي؟ يقال نسي فلانا بمعنى تركه، سواء كان تركه متعمدا او تركه تركه غير متعمد، فيدخل في ذلك المتعمد على هذا المفهوم، على هذا المفهوم. طيب، ما هو هذا؟ ان وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول والدال على وجوب الأداء، فليس عنده في وجوب القضاء على العامد فيما نحن بصدده تردد، لأنه يقول المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه تأديتها فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا إلا بأدائه. إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، يعني من من المسائل المشكلات، وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم، وكذلك قول المقبل في المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفريط. يعني يريد أن يقول الشوكاني إن كلا طرفي الأمور ذميم، كلام النووي فيه تفريط أو فيه إفراط، وكلام المقبل فيه تفريط، وكأنه لم يرتضي لا كلام النووي ولا كلام ولا كلام المقبل. ولعله طبعا أن الشوكاني رجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من عدم القضاء، لكن والذي يبدو والله أعلم أن في نفسه ترددا من هذا الحكم مع قوله صلى الله عليه وسلم فحق فدين الله أحق بالقضاء،
أنه يميل إليه
كلامه هذا.
نعم، قال قوله لا كفارة لها إلا ذلك استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء، استدل بالحصر الواقع واسع ايه هو في حصر واسع
يعني يقصد الأمور كلها،
لا يمكن أن يكون حصرا وواسعا، هذا باب المتناقضات أو المتضادات. قال استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، لأن من الفقهاء من قال إنه إذا فاتته الصلاة ينتظر حتى اليوم الثاني فيصليها في وقتها في اليوم الثاني، لكن هذا الحديث يدل على أنه يصليها متى ذكرها في اللحظة التي يذكرها.
قولهم يصليها في اليوم الثاني ما يتعارض مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاتين في يوم؟
لا، هم على اعتبار أن هذه لليوم وتلك لإيش والثانية لليوم الذي قبله،
ظاهر الحديث يقول لا تصلي صلاة في يوم
لا تصلي صلاة معينة واحدة، لكن إن كان الصلاتين لأنه صلاة لليوم وصلاة للأمس. على كل حال حتى على هذا فإن ال- 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 فإن الراجح أن الإنسان يصلي الصلاة متى متى ذكرها. كتاب المنار للمقبل ما أعرف أنا اسمه إيه، لكن هو منار السبيل. أنت متأكد؟ لأن منار السبيل كتاب من كتب الحنابلة، وهذا يبدو كتاب من كتب الزيدية المنار. لا نعم والله ما أدري ما أعرف. نعم أي وين الذين قالوا بالقضاء يقولون يقضي ولو ترك نصف قرن، يشرع في القضاء يصلي مع كل صلاة ما تيسر له إلى أن يشعر بأنه قد قد قضى ما عليه،
ويسجل ويحسب.
على كل حال هذا مثله مثل من عليه ديون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو النبي يقول فدين الله أحق. ها كل صلاة يصليها في وقتها. من يوم ما يتوب يبدأ، إن تاب في العشاء يصلي من العشاء، أما إذا تاب من العشاء وينتظر للظهر قد لا يعيش لا يتمكن. قال قال واستدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على أن الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني، وسيأتي الكلام على ذلك عند الكلام على حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه من آخر هذا الباب. والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها، فيكون حجة المذهب، فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور، يعني بوجوب بالوجوب بوجوب القضاء على الفور، وهو الهادي والمؤيد بالله والناصر وأبو حنيفة وأبو يوسف والمزني والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعي، وروي عن المؤيد بالله أنه على التراخي. واستدلوا في قضاء الصلاة بما في بعض روايات حديث نوم الوادي من أنه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فوات الصلاة من نومه أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، ورد بأن التأخير لمانع آخر، وإلا فقد لزمهم القضاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ارحلوا عن هذا الوادي فإنه واد واد به شيطان أو واد خبيث، فدل ذلك على أن السبب في تأخير الصلاة لموجب وهو خبث ووجود الشيطان في ذلك الوادي، وإلا فلو لم يكن كذلك لصلوا. نعم. وهو ما دل عليه الحديث بأن الوادي بأن ذلك الوادي كان به شيطان، ولأهل القول الأول حجج غير مختصة بقضاء الصلاة، وكذلك أهل القول الآخر. ثم قال واعلم أن الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا العذر قضاء، وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء. نعم. فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهي دليل يدل على القضاء، والحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع، يعني حتى الذين قالوا لا يقضي قالوا إذا كان بسبب النوم أو النسيان فيجب عليه القضاء. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث أبي هريرة وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وإن مات وعليه صلاة عندكم وإنه
وأن من مات
لا وإنما وإن مات
عندنا وأن من مات عليه وعليه صلاة فإنها لا تقضى عليه.
قال وإن مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه، ما فيش داعي لأنه وإن مات. والآن بعد ما قرر وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وإن مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها كما يزعم البعض ما يسمونه تكفير الصلاة لقوله لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه، وما موجب هذا الاستنباط؟ يعني من فين استنبط هذا وأن شرع من قبلنا شرع لنا؟
لا
هكذا أحسنت، لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري، والخطاب هذا كان موجه لمين؟
لموسى.
إذن فمن هنا استنبط على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يريد نسخ له، لأن الله قال لموسى حيث إن النبي استدل بالآية التي خاطب الله بها موسى فقال إيه؟ لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري. ها؟
هل دخول إثم النائم؟
نعم.
يدخل يعني تحتوي يعني
حتى الساعة كذا.
الأمر يتوقف على مسألة من إذا جاء وقت الصلاة هل يجد في نفسه يعني الالتزام وأداء الصلاة والحرص على أدائها وقطع النوم، إن كان هذا شأنه وديدنه ونام وغفل فالله يقول يعني يتجاوز، والنبي يقول ليس في النوم تفريط. أما إذا كان الإنسان يسمع الأذان وينام أو لا يبالي إن أذن أو لم يؤذن ولا يبالي إن كان مستيقظا أو كان نائما، فهذا لا شك أن النوم وإن نام لا يعتبر عذر، لأن القلب منعقد على عدم أداء الصلاة. ثم قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه، خصوصا إذا كان الإنسان يغلبه النوم، أما إذا كان غير ذلك فنسأل الله العافية. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديثه يعني من حديث أبي قتادة. قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم، ورواه مسلم بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر يعني ليلة نزولهم وتعريسهم في طريقهم من خيبر. قال ولفظه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي. إن الله وإنا إليه راجعون.